الحمد لله، أما بعد، فهذا هو الباب الرابع في مذكرة الفرائض. يقول الباب الرابع: شروط الإرث. الشرط بإسكان الراء لغة اللزوم، واصطلاحا ما يلزم من عدمه لذاته عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده لذاته وجود الحكم ولا عدمه. ابتداء، هناك فرق بين الشرط والشرط. الذي نتكلم فيه الآن هو الشرط بإسكان الراء، فالشرط بمعنى اللزوم، إنما الذي هو بمعنى العلامة هذا الشرط بفتح الراء، الشرط بمعنى العلامة، وجمعه أشراط، كأشراط الساعة. أشراط الساعة يعني علاماتها. تمام؟ إذن الشرط هذا هو الذي نتكلم فيه الآن بإسكان الراء، هو لغة اللزوم. واصطلاحا عند العلماء، عندما يطلقون كلمة شرط في مثل هذه المواضع، ما يلزم من عدمه لذاته، لذاته يعني دون النظر إلى أي أمور أخرى، دون النظر إلى أي أمور أخرى. فلو وجد هذا الشيء الذي نسميه بالشرط، أو لو لم يوجد أولا، إذا كان معدوما فإنه يلزم عدم الحكم دون النظر إلى أي شيء آخر. وأما لو وجد هذا الشيء الذي هو الشرط، لو تحقق معنا، فإنه لا يستلزم صحة أو عدم صحة، لا يستلزم، إنما ينظر فيه إلى أشياء أخرى. بالمثال يتضح: الوضوء للصلاة. الوضوء علاقته ماذا بالصلاة؟ شرط. لماذا؟ لأنه إذا عدم الوضوء فالصلاة باطلة. هل نحتاج إلى النظر في أمور أخرى؟ لا نحتاج. لا تقول مثلا: طيب غسل وجهه ولا لا؟ ذكر اسم الله ولا لا؟ لا، هذا بمجرد عدم الوضوء تنتهي المسألة والصلاة باطلة. طيب لو تحقق الوضوء، الآن شخص توضأ، لا نقول عن صلاته هي صحيحة أو ليست صحيحة، لأن هناك أمورا أخرى لا بد أن تتوفر. الوضوء موجود، لكن عندك استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث، الطهارة من النجس، وهكذا. تمام؟ نعم. طيب، الأركان يا إخوة، البداية اليوم من الأركان، صحيح؟ ما هو احنا بنعيد الدرس الماضي، مش كان من الأول؟ لا، انا بتكلم عن المواريث. اخذنا الشروط، ما انا بعيده، انا بعيده. طب احنا بدأنا من الاركان ولا من الشروط؟ بدأنا من الاركان ولا من الشروط؟ من الاركان؟ من الشروط؟ طيب. نعم. اذن الشرط في حقيقته كالركن، والفرق بينهما في الموضع. اذن عندنا الركن تعريفه كتعريف الشرط، نفس التعريف الذي تراه أمامك، لكن الفرق بينهما في موضع التحقق. فالشرط يكون متقدما عن العمل، يكون متقدما عن العمل. إذن يأتي الشرط أولا ثم يأتي من بعده العمل. وأما الركن فهو يكون في داخل العمل، في ذات العمل، ملازم للعمل. تمام؟ طيب، بالمثال، الركن عندنا مثاله الركوع للصلاة. الركوع ركن. لماذا نقول فيه ركن؟ لأنه انطبق عليه التعريف الذي ذكرناه، وأيضا هو من داخل الصلاة، ليس شيئا مخالفا، ليس شيئا أجنبيا عن الصلاة. طيب، لكن الوضوء للصلاة هو نفس التعريف لكنه متقدم على الصلاة، الوضوء أولا ثم الصلاة بعد ذلك. فهذا هو الفرق بين الشرط والركن، الفرق بينهما في الموضع فقط. طيب، الآن شروط الإرث ما هي؟ الشرط الأول: موت المورث. موت المورث، من المورث؟ صاحب التركة الذي سيورث. فهذا المورث لا بد أن يكون حكمه الموت. والموت هنا له صورتان: الصورة الأولى التحقق بالمشاهدة أو البينة. بالمشاهدة يعني أن الشخص في الظاهر وبعد الفصل وبعد الفحص والكشف تبين أنه مات، فهذا ثبوت بالمشاهدة. البينة: نحن الآن ندعي أن فلانا مات وفلان هذا غير موجود، ولا نستطيع أن نصل إليه. فنقول هات البينة، هات البينة. لو جاء بالبينة بشاهدين مثلا فيحكم لهذا الشخص أو يحكم عليه بأنه مات، تمام. الصورة الثانية أن يلحق بالموتى، يعني هو حي ولكن أعطيناه حكم الموتى، كما في المفقود. المفقود هو الشخص الذي غاب وانقطعت أخباره، سافر مثلا إلى بلد ما وله أهل في مصر مثلا، ثم انقطعت أخباره لا يدرون عنه شيئا. فهذا الشخص إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، فنحن أعطيناه حكم الأموات كأنه ميت، وهذا يكون بحكم القاضي، ليس من الأمور التي يفعلها كل أحد. هذه المسألة من المسائل التي تختص بها، يختص بها القضاء، لابد أن تكون بحكم حاكم. فترفع المسألة إلى القاضي، والقاضي يجتهد في حساب المدة التي إذا مكثها شخص ما أو هذا الشخص يكون قد مات. يعني مثلا يجتهد يقول يا جماعة هو تغيب من منذ متى؟ منذ سنتين. طيب فالآن نقدر، نقول والله سنتين، ونعطي فرصة مثلا 4 سنوات، وبعد ذلك نحكم بموت هذا الشخص، تمام. فهذه صورة الإلحاق بالموتى. نرجع إلى الشرط. الشرط ما هو؟ ما هو الشرط؟ موت المورث. طيب ما الدليل على هذا الشرط؟ أن الإرث لا يتحقق أصلا إلا من ميت، وأخذ مال الحي لا يسمى إرثا، صحيح؟ إذن كلمة الإرث لفظا وحقيقة لا تكون من شخص حي لا يصلح، إنما لابد أن تكون من شخص ميت. حتى في الاستعمال في الأحاديث، العلماء ورثة الأنبياء، إذن فالأنبياء يموتون ويتركون العلم، يتركون العلم الذي يرثه العلماء. وتكفينا هذه الصورة التي نحن فيها الآن، هذه المسألة لا بد فيها من الموت، لا بد أن يكون المورث ميتا. طيب هل يصح الإرث من الحي؟ لا يصح. الآن ولد ووالد، الولد يرث والده، لكن متى يرثه؟ عندما يموت. لا يصح أن يأتي في حياته ويقول أنا أرثك، لا يصح. طيب هنا فائدة نستفيدها، أنه لا يصح للمسلم أن يقسم تركته وهو حي، لأن التقسيم لابد أن يكون بعد الموت، فلا يصح أن يقوم به وهو حي. لو أنه فعل هذا ما الحكم؟ الحكم أنه باطل لا يعتمد عليه، ليس هذا التوزيع معتبرا ولا معتمدا، إنما الصحيح أنه يكون بعد الموت. فعندما يموت هذا الشخص نعيد القسمة مرة أخرى على الطريقة الشرعية. الشرط الثاني حياة الوارث بعد موت المورث. الآن المورث مات، صاحب التركة. طيب التركة ستذهب إلى أناس آخرين، هؤلاء الأناس لابد أن يكونوا أحياء وقت موت المورث. المورث مات في 5 من رمضان مثلا، في هذا اليوم الذي هو 5 من رمضان ورثته أحياء، أولاده والداه إلى غير ذلك موجودون أحياء، تمام. ففي هذه الحالة يصرف الإرث إلى هؤلاء الأحياء. ونفس القضية هنا، الحياة حياة الوارث على صورتين أيضا. الصورة الأولى أن تتحقق حياته بالمشاهدة، الشخص يقف أمامك ويجلس ويأكل ويشرب، حي أمامك. الصورة الثانية أن يلحق بالأحياء، إذن هو ليس حيا من كل وجه، لكن نعطيه حكم الأحياء وكأنه موجود بيننا. مثل ماذا؟ الحمل الجنين إذا تحقق وجوده في بطن أمه، تحقق لدينا أن الأم حامل وأن في بطنها جنينا، تمام. طيب هذا الجنين حتى لو نفخت فيه الروح لكنه ليس حيا بيننا، ليس حيا موجودا بيننا، إنما هو فيه حياة ولكن في بطن أمه، فهذا لا يصلح، لابد أن يكون حيا بيننا يتحرك ويعيش بيننا. فمسألة الحمل مسألة يعني لا نتناولها في هذه المرحلة من الدراسة، لكن خلاصتها أن هناك إرثا يتم ويقسم بناء على هذا الجنين، له حسبة معينة و تقدير معين بناء على أن هذا الجنين إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى، إما أن يكون فردا وإما أن يكون توأما إلى آخره، تمام؟ فكل هذه حسابات تقدر لها الفريضة وقسمة التركة بهذه الاعتبارات كلها حتى نخرج في النهاية إلى نصيب كل وارث. نعم، يقول: والدليل على هذا الشرط الذي هو شرط إيش؟ حياة الوارث. ما الدليل عليه؟ أن الإرث لا يتحقق أصلا إلا لحي، والميت لا وجود له أصلا حتى يستحق الإرث. هذا كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير. المثال: زيد له ابن يسمى عمرو، ومات عمرو قبل زيد ثم مات زيد، فلا يرث عمرو من زيد. زيد هو الوالد وعمرو هو الولد، مات الولد أولا قبل أبيه، هل يرث منه شيئا؟ غير ممكن. ثم لما مات زيد بعد ذلك جاء مثلا أبناء عمرو وقالوا: نريد حقنا من أبينا، أين إرث أبينا؟ نحن نريد إرث أبينا حتى نرثه نحن. فهذا كلام لا يصح، لأن أباهم لم يكن أصلا من إيش؟ من الورثة، لأنه مات قبل المورث. الشرط الثالث: العلم بأسباب الإرث أو الجهات المقتضية للإرث. هذه الجهات ثلاث، ستأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل، وهي الزوجية والقرابة والولاء. إذن لابد أن تكون المسألة مبنية على العلم، الشخص يعلم ما هي الجهات التي تقتضي الإرث: الزوجية والقرابة والولاء. طيب، الدليل على هذا الشرط أن هذه الأسباب هي التي جعلها الشارع مستوجبة للإرث، فلا بد من وجودها حتى يتحقق الإرث. هذه قاعدة الأسباب، وسيأتي معنا تعريف السبب إن شاء الله. فهذه الأمور هي التي جعلها الشارع مناطا للإرث، لا يرث الشخص إلا بناء على هذه القضية. فلا بد أن تعلم الإرث الآن من جهة الزوجية أم ماذا؟ زوج ولا زوجة؟ الإرث الآن من جهة القرابة، والد أو ولد، أخ أو أخت، تمام؟ الولاء طبعا هذا يذكر في سياقه كما ذكره العلماء، لكن نحن لسنا بحاجة إليه الآن، لأنه متعلق بإيش؟ بالرقيق. قضية الولاء متعلقة بالرقيق، بنظام المماليك والعبيد وهكذا. نعم، طيب، نقف هنا إن شاء الله.